الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض، الدرس 63 بعد 200 كتاب لغة المرامة، هو الدرس 3 من كتاب الأيمان والندور. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أفلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وظاهر سنده الحسن، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. إلا أنه يغني عنه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكافأة صانع المعروف: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فساق المصنف الحديث لبيان الدعاء للمسلم إذا صنع إليك معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأعظم المعروف الذي يناله العبد المعروف الذي يكون من أهل العلم بتعليمه العقيدة الصحيحة والدين الخالص الذي يكون سببا في رفعته وعلو منزلته في الدارين إن عمل به. قوله أسامة بن زيد هو أصغر الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجيش لم يكن نفاذه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد بن حارث الحب بن الحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه، ولم يذكر أحد من الصحابة باسمه في القرآن إلا زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقتل زيد رضي الله عنه في غزوة موته. قوله: من صنع إليه معروف، هكذا على البناء. للمجهول: أي معروف يصنع إليك من قبل الصغير أو الكبير، من طرف الرجال أو النساء، كان معروفا حسيا أو معنويا، فقال لفاعله أي لمن أسدى إليه ذلك المعروف: جزاك الله خيرا. وخير نكرة تفيد العموم. وقد سئل شيخنا مقبل رحمه الله: إذا صنع الكافر معروفا للمسلم هل يجوز أن يقول جزاك الله خيرا؟ قال: لا بأس، فإن أعظم الخير الإسلام، فكأنه يدعو له بالهداية. وبعض الناس ربما قال جزاك الله ألف خير يظن أنه أبلغ وهو قصر، فإن جزاك الله خيرا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، بينما جزاك الله ألف خير حصر الخيرية في هذا العدد، فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الدعاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يتعلق بأحكام النذر. وغالبا ما تذكر النذور في باب الكتاب الأيمان، وذلك أن أحكامهما قريبة. أما من حيث الكفارة فكفارة النظر كفارة يمين، وأما من حيث الإيجاب فكذلك، النظر موجب على صاحبه كما أن اليمين موجبة على صاحبها. والنظر في اللغة الإيجاب، وهو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى. والأصل أن الذي يلزم به نفسه يكون مشروعا. والنظر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نظر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. واختلف العلماء في حكم النذر، فذهب جملة منهم إلى أنه مشروع مطلقا ما دام النذر في طاعة، وذهب بعضهم إلى تحريمه ابتداء كما هو قول القرطبي وغيره لحديث لا تنذروا، وحديث أنه نهى عن النذر. ومنهم من فصل فقال ما كان من النذور المطلقة فلا حرج، كأن يقول الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين أو أصوم أو أتصدق. وما كان من نذر المقابل فاختلفوا أيضا، فقال بعضهم هو مكروه وذهب بعضهم إلى حرمته. وهذا هو المنهي عنه، فالنذر لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر إلا ما قد قدره الله عز وجل، وإنما يستخرج به من البخيل الذي ما يتقرب إلى الله عز وجل بقربة إلا بعد أن يجيبها على نفسه. والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وليوفوا نذورهم. وعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال ابن القيم رحمه الله الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربع أقسام، إما أن تكون بيمين مجرد أو بنذر مجرد أو بيمين مؤكد بنذر أو بنذر مؤكد بيمين، كقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهو أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا انتهى. واشترط العلماء لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا، لأن ما لم يكن بالغا غير مكلف رفع القلم عن ثلاث، وأن يكون عاقلا لأن المجنون لا أثر لفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ويصح النذر من الكافر وغيره، إلا أنه لا يجزئه إلا في حال إيمانه، أي لا يقبل منه. فعن عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوفي بنذرك. والنذر خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي كذا بدون مقابل، فهذا إن لم يفعله فكفارته كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كما فعلت امرأة حيث زعمت أن زوجها عليها حرام حتى يطلق زوجته، وإلا فكل مال لها لإرتاج الكعبة وكل عبيدها ماذا أحرار إلى غير ذلك. ثم جعلت تستفتي جمع من الصحابة، فمن سألته أفتاها بأن نذرها يمضي، حتى جاءت إلى أحدهم فقال لها كفارة النذر كفارة يمين. هذا يسمى بنذر اللجاج، ويسمى بنذر الغضب الذي يصدره الإنسان يعني ولا يريده، الثالث نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، فهذا له أن يفي به وله أن يكفر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إلا أنهم اختلفوا هل تجب عليه الكفارة، فبعضهم ذهب إلى أن لا كفارة عليه. وحديث عائشة في الباب قال النووي عنه ضعيف باتفاق العلماء، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. لكن الحكم مأخوذ من عموم الأدلة، كفارة النذر كفارة يمين حديث عقبة بن عامر عند مسلم، سواء كان النذر طاعة أو كان النذر معصية. إلا أن نذر الطاعة إن وفى به فهو محمود، وإن كفر كفارة يمين فهو محمود. وأما نذر المعصية فلا يجوز أن يفي به ويلزمه كفارة يمين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهنا تعليق للشيخ الفوزان يقول: فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور وهو شرك أكبر كما سبق، ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية. وقالوا: من أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لساكنها أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز، ولا يجوز الوفاء إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ويصرف في المصالح. لكن الصحيح أن عليه كفارة يمين، وهو الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الخامس نذر التبرر، وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، سواء كان مطلقا غير معلق على حصول شرط كما لو قال: لله علي أن أصوم وأصلي، أو معلقا على حصول شرط كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به. فقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر لما تقدم من أن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله، وقد يعجز وقد يتكلف. قول: إنه لا يأتي بخير، أي في جلب نفع أو دفع ضر، لأن الأمر إلى الله عز وجل، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يعمل العمل إلا بمقابل. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسم وصححه. هذه الزيادة ضعيفة، في إسنادها محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة مجهول الحال، وقد رواه الثقات بدون الزيادة كما في صحيح مسلم. والحديث له قصة ساقه المصنف لبيان أن كفارة النذر كفارة يمين، وهي ما تقدم من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والحديث له قصة، وهو أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، وكفارة النذر كفارة يمين. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، بمعنى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل به عند جمهور العلماء كما تقدم من أن كفارة النذر كفارة يمين. قوله: من نذر نذرا لم يسمه، أو قولها قبل ذلك مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وظيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قوله: من نذر نذرا لم يسمه، أي نذر مطلق، فكفارته كفارة يمين. وإن وفى به فهو أفضل، إن وفى به فهو أفضل. إن قال لله علي حجة، لله علي عمرة، لله علي صوم، إن وفى به فهو أفضل، وإن كفره كفارة يمين جاز ذلك. ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، تقدم الخلاف، وأن منهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره، فالصحيح أن كفارته كفارة يمين، وأنها نذر منعقدة ولا يجوز الوفاء بها. وقوله ومن نذر ألا نذر لا يطيقه كنذر اللجاج أو نذر الغضب فكفارته كفارة يمين. قال وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن المعصية لا تجوز بحال، فلا يجوز أن يستحلها بيمين ولا يجوز أن يستحلها بنذر. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولمسلم من حديث عمران بن لا وفاء لنذر في معصية. وفيه قصة، وهي أن امرأة من الأنصار أسرها قوم من العرب، ففي ليلة من الليالي أفلتت رباطها ثم ذهبت لتركب على بعض النوق لتهرب، فكلما جاءت ناقة من النوق رغت وأحدثت صوتا حتى أتت على العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا أخذوها، فركبتها ولم تحدث صوتا، فقالت ناقة منوقة، ثم نظرت لله إن نجاها الله عليها لتذبحنها. فلما قدمت إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزتها، يعني كان الأولى أن تقول لله علي أن أطعمها أن أعلفها، لكن نذرت لله أن تذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، إنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان، فهي لا تملك هذه الناقة فلا يجوز لها أن تذبحها. الشاهد أن الوفاء بالنذر في المعصية لا يجوز، فلا يقول قائل قد نذرت لله أن أصوم شهر رجب، تخصيص شهر رجب بصوم بدعة أو بصلاة أو نحو ذلك، نقول كفارة كفارة يمين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة. فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. لفظ أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك ليحصب عن عقبة به، وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر وأبو سعيد وشيخه مجهولا حال، لكن يكفي الأمر الأول. قوله نذرت أختي أن تمشي إلى البيت الحرام حافية، كأنها اتخذت ذلك مبرة، والله عز وجل غني عن العالمين وعن عباداتهم، وإنما فرض عليهم ما فرض اختبارا لهم. وفيها أن الإنسان إذا نذر ما لا يطيق أو ما لا يجوز شرعا أنه عليه أن يترك ذلك وأن يكفر كفارة يمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، في هذا الحال ليس عليها شيء، في هذا الحال إذا مشت قليلا وركبت قليلا فإنها اتقت الله ما استطاعت، ليس عليها كفارة يمين. لكن إذا أرادت أن تتحلل من النذر مطلقا فكفارته كفارة يمين. والناس يختلفون، عائشة رضي الله عنها حين نذرت ألا تكلم بن الزبير اعتقت 40 نفسا في هذا النذر، اعتقت 40 نفسا، وذكروا أن ابن الزبير رضي الله عنه كان لا ينذر نذرا إلا وفى به ولا يرى التحلل منه. قوله إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، بمعنى أن الإنسان نهي عن التكلف، مرها فلتختمر، هذا ثابت من القرآن والسنة. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل ولضربن بخمرهن على جيوبهن ولتركب، أي للرفق بنفسها، ولتصم 3 أيام، أي كفارة اليمين، وثلاث الأيام يجوز أن تصومها متتابعات كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعات، ويجوز أن تصومها متفرقات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن على أوليائي الميت أن يوفوا بنذره وبصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، حتى أن جماهير الحنابلة ذهبوا إلى أن الصيام إنما يوفى به في نذر المعصية، من مات يعني في صوم النذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وذهبوا إلى أن ذلك إنما في صوم النذر، والصحيح أنه في كل صوم. قوله استفتى سعد بن عبادة صحابي جليل من الأنصار، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه أي توفيت قبل أن تقضيه، إما لعدم تمكنها وإما لمبادرة الموت لها فقال اقضه عنها. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وهو مخرج في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد، وفي سنده انقطاع. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعيف، ويزيد بن مقسم مجهول الحال، وقد جعل في بعض الطرق من مسند ميمونة بنت كردم في الحديث يعني يثبت بالشاهد الذي قبله. قوله عن ثابت بن الضحاك صحابي جليل قديم الإسلام قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم، والمبهم في المتن لا يضر. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا أي هديا أو نحو ذلك ببوانة، منطقة قريب يلملم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أي عن حكم الوفاء بهذا النذر، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ فيه استفصال المفتي قبل الفتيا، وفيه المنع من عبادة الله في أماكن يعبد فيها غير الله. وعليه بواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب لا يعبد، قال باب لا يعبد غير الله فكيف إذا عبد، أو باب النهي في مكان يعبد فيه غير الله فكيف إذا عبد. والوثن أعم من الصنم، فإن الصنم ما كان على صورة مشخصة، صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، وأما الوثن فقد يكون شجرة أو حجرا أو جبلا أو نحو ذلك. قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيه النهي عن مشابهة الكفار في أعيادهم وفي أماكن عباداتهم. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وسمي العيد عيدا لأنه يرجع ويعود بين الحين والآخر. فقال لا. قال أوفي بنذرك لأنه نذر طاعة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله على ما تقدم ولا في قطيعة رحم، وهذا من التفصيل بعد الإجمال، فإن قطيعة الرحم من معصية الله سبحانه وتعالى، ولا فيما لا يملك ابن آدم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا أنه إذا نذر شيئا من هذه النذورات فعليه كفارة يمين. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الإنسان إذا نذر طاعة في مكان وهناك مكان وهناك أفضل منها فأنه يأتي بالأفضل ولا حرج عليه. فقد نذر أن يصلي في بيت المقدس ويشق عليه الذهاب إلى بيت المقدس، ومكة أفضل من بيت المقدس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بمكة، فأبى إلا الوفاء بنذره، فقال شأنك إذن، بما أنه نذر طاعة. ولو كان نذر لو كان المكان لا يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز شد الرحال إليه لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيت المقدس يجوز أن تشد الرحال إليه كما سيأتي. عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فيه فرح المسلمين بنصر الله للمؤمنين، وفيه فضيلة بيت المقدس، وهو من المساجد الثلاثة التي تضاعف فيها الصلاة ب250 صلاة، فقال: صلها هنا، أي في مكة. فسأله فقال: صلها هنا، أي في مكة. فسأله فقال: فشانك إذن، لأن النذر ليس بمعصية ولا يؤدي كذلك إلى المعصية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ساق المصنف الحديث أن من نذر لشد الرحل لقبر أو وثن أو إلى مكان غير المساجد الثلاثة لقصد عبادة أو اعتكاف أو غير ذلك أنه لا يجوز ذلك، لكن له أن يشد الرحل لطلب العلم ونحوه، فهذا ليس من الشيء الممنوع. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذه المسألة من المسائل التي ابتلي فيها شيخ الإسلام، فإنه أظهر المنع في تحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فثار عليه الصوفية والمقلدة ونحو ذلك، وربما سجن من أجلها. قال: لا تشد الرحال، أي لا، كما قال في الحديث الآخر: لا تعمل المطي، بمعنى لا تسافر، لا تسافر لقصد العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، فإنها قد أذن في شد الرحل إليها: المسجد الحرام لفضله ومنزلته والحج إليه والعمرة والصلاة فيه ب100,000 صلاة وأكثر، ومسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، مسجد إيليا ومصر الأنبياء والصلاة فيه 250 صلاة، ومسجد النبي وقوله ومسجدي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه في 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فلا بأس من شد الرحل إلى هذه المساجد. لكن لا يقول القائل: سأشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا مسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المحدثات. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف الليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. ساق المصنف الحديث لبيان انعقاد النذر من الكافر، وأنه إن وفى به بعد إسلامه قبل منه. قوله: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية، أي قبل الإسلام، وفيه دليل أن أهل الجاهلية ربما كانوا يتعبدون ببعض العبادات الصالحة من صلاة على طريقتهم، وصيام، وعتاق، وحج، وعمرة وغير ذلك، وفيه فضيلة المسجد الحرام والاعتكاف فيه، وقد قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: أوفي بنذرك، يعني أوفي بما نويته لله عز وجل، والأمر للوجوب لا سيما في مثل هذا الموطن. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والنذور. الحمد لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.